أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. تحصل ما ذكرنا أنهم لم نتمكن نحن من ترجيح إحدى الطائفتين، إحداهما تدل على كفاية ضربة واحدة وطائفة ثانية تلزم بضربتين. لم نتمكن من إلغاء أي طائفتين من هاتين، من أي طائفة من هاتين الطائفتين. وفي الواقع أنه التعامل يقتضي هناك ثلاث طوائف: طائفة التي منحصرة في رواية واحدة وهي رواية محمد بن مسلم عن الإمام سلام الله عليه، إمام ضرب ثلاث ضربات على ما تقدم، بل هذه رواية، وطائفة تدل على كفاية ضربة واحدة، ورواية طائفة تدل على تعدد الضربات، بل مطلقا. أما قول بالتفصيل المنسوب إلى المشهور، بل قلنا لم نجد عليه شاهدا أبدا، بل الشاهد على رفض هذا القول على التفصيل. بعضها تدل بعض الطائفتين تدل على لزوم ضربتين مطلقا، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان بدلا عن الغسل. وطائفة أخرى تدل على ضربة واحدة، بل سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أو كان بدلا عن الغسل. ولكن قد تقدم منا أن قلنا بل في مقام جواب عن بعض مطالب سيدنا العظم، قلنا إن الروايات التي يستدل بها السيد العظم هذه روايات لا ليست في مقام البيان، قلنا ذلك. ولعل الآن نضيف مطلبا حتى يتضح لنا ما نريد نقدمه في خدمتكم، وهو أنه لا مانع من أن يكون الكلام في مقام البيان من جهة، ولا تكون في مقام البيان من جهة أخرى. ما أكثر ذلك في روايات الأئمة سلام الله عليه. هذه الروايات التي هي ذكرها صاحب الوسائل في باب 11 من أبواب التيمم، هذه الروايات في مقام البيان عدد الأعمال المطلوبة في التيمم، وليست في مقام البيان كيفية كل عمل من هذه الأعمال التي يترقب منها التيمم، إلا بعض الخصوصيات في بعض الروايات. مثلهم بل رواية قاست ناوية بل ناقلة لقصة أمار، رسول الله مسع كفه وفوق الزند قليلان، يعني هذا بيان لخصوصية مسح الكف وكيفية، لأنه يزيد عليه أو لا يزيد. بل فالروايات تدل على عدد الأعمال: الضربة، مسح الجبينين، مسح الكف يمنى، مسح كف اليسرى، أي فقط. وأما كيفية كل واحد من هذه فليست روايات في مقام البيان، لم يبين شيء، لم يبين شيء من خصوصيات هذه الأعمال. فمثلا مسح الجبين يكون، أو مسح الوجه يكون من الأعلى إلى الأسفل، أو بالعكس من أحد الطرفين يمين أو يسار إلى طرف آخر، كل ذلك غير مبين. وكذلك مسح هذا كفين من الأصابع إلى الزند، أو من الزند إلى الأصابع، بل غير مبين. فعليهم هذه الروايات في مقام بيان عدد الأعمال، وليست في مقام بيان كيفية كل عمل عمل. فعلى هذا الأساس الروايات تدل على عدد الأعمال، خصوصا الرواية التاسعة من بابل من البابل الحادي عشر مع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما بين له عمار أنه تمرغ بعد ما تجرد من الملابس تمرغ على العرض، قال رسول الله الله تعالى يقول تيمموا سعيدا طيبا، تيمموا يعني اقصدوا طيبا سعيدا طيبا، مو تمرغوا فيه. انت ايش سويت؟ بل ما تفهم لغه عربيه؟ اما الرسول لامه. ثم سال عمار كيف تيمم؟ يقول فضرب او وضع يديه، ببعض الروايات وضع في بعضها ضرب يديه، هذا عمل. ثم نفضهما في بعض الروايات، في بعضها لم يذكر نفض. ثم بعد ذلك مسح الجبين، لم يبين كيفية مسح الجبين لكن ذكر مسح الجبين، وكذلك ذكر مسح كف اليمنى كف اليسرى ولم يذكر كيفية المس. فمعنى ذلك هذه الروايات كلها في مقام بيان أجزاء الوضوء. فأجزاء الوضوء لو كان ضربتان لكان بيّن، ولكنه لم يبين واكتفى بضربة واحدة. فمن هذا نستفيد أن هذه الروايات المذكورة في الباب هذه شر من الوسائل، بل هم صريحة في كفاية ضربة واحدة. وتلك الروايات التي دلت على تعدد هم درسناها وفهمناها إن شاء الله تعالى، فرفضنا إشكالات فيهم دلالة تلك الروايات، إشكال التي أفادها سيد العظماء وحكيم الفقهاء. فعليه رواية طائفتان متعارضتان تماما، لأن التي تدل على كفاية ضربة يعتبر الضربة الثانية خارجة عن الوضوء، وما تدل على تعدد وهذه تدل أن الوضوء التيمم ناقص إذا اكتفي بضربة واحدة. هذا فكل واحد ما متعارض. فإذا فقد المرجع عندنا منحصر في قسمين، وهم في اثنين: مخالفة العامة وموافقة كتاب الله العزيز. كتاب الله العزيز ليس في مقام بيان كيفية التيمم حتى نعتبره مرجعا لإحدى الطائفتين، لم تدل لا على ضربة واحدة ولا على ضربتين. قالوا تيمموا سيدي، اقصدوا طيبا وامسحوا بوجوهكم ايديكم، بس. اما كيف يكون هذا قصد التيمم قصد الى العرض بضربه بضربتين وكذا، كل ذلك لم يبين كتاب الله. فمرجح الاول وهو موافقه كتاب مفقود، المرجح الثاني وهو موافقه العامه، هذا اذا مفقود بين هاتين الطائفتين، لانه هذا عما لم يقولوا بضربة واحدة ولم يقال، بعضهم قالوا ضربة واحدة بعضهم قالوا ضربتين، بل فهذه عدنا هذا المرجع عدنا مفقود. فالتعارض والتساقط، تساقط في هذه نقطة، وهي أن المطلوب ضربة أو ضربتان، في موضع التعارض يكون تساقط لا مطلقا. هو إذا كان تساقط فعين أدينا نأخذه قدر المتشكن، قد يمتشكن هو ضربة واحدة، لأن الروايات التي تدل على وجوب ضربة واحدة تدل على وجوب واحدة، والتي تدل على ضربتين أيضا تدل على وجوب ضربة واحدة. فإذا ضربة واحدة قدر المتشكن لابد منها هذا، وضربة ثانية يفتكره إلى الدليل، لم تثبت فتجري البراءة. فنحن عجزنا عن أدلة اجتهادية، فأخذنا بالقدر المتشكل من باب الاحتياط، وكذلك رفضنا ضربة ثانية بالبراءة لأنه لم يدل دليل على وجوبها. هذا ما وصلنا إليه من حيث الأدلة الاجتهادية والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم. ثم يقع الكلام في طرق الاحتياط في التيمم. اليزدي على الله درجاته في عليين، أول ذكر قول المشهور وهو أن ضربة واحدة في البدل عن الوضوء وضربتان في البدل عن الغسل. وقلنا أن ماكو قول مشهور، وقول الشيخ الطوسي واتباعي ومقلديه، مو قول مشهور، ما يخال بطلنا. قول مشهور بلي، بعدما أفتن يزدين بكفاية ضربة واحدة في كلا التيممين بدل عن الوضوء عن غسل، قال بإن كان قول المشهور أحوط. هذا القول أن حكمه اعترافه بأن قول المنصوب المشهور أحوط، هذا غير واضح، لأن الاحتياط هو أن يعمل الإنسان عمل يطمئن بأنه لم يخالف الشرع المقدس، قد برئت ذمته قطعًا، قد برئت ذمته قطعًا. وإذا ضرب واحدة هو يتيمم على هذا الرأي، ثم ضربة ثانية هي تكون بين مسح الوجه وبين مسح الكفين، هكذا قال المشهور، وهو أن يضرب أولا ويمسح على الجبينين، ثم يضرب ثانيا ويمسح كفين. فهذه ضربة الثانية على رأي كل مشهور ربما يكون زيادة في العبادة، وكيف يكون هذا مطابق للاحتياط؟ فيقول كل مشهور أهوت. إذا تريد سوي قول مشهور أحوط، أضيف كلمة يقول أن يضرب ضربة ثانية برجاء المطلوبية لا بقصد الجزئية. قول المشهور هو بقصد الجزئية، وأنت لما تجعل قول المشهور مطابق للاحتياط، مخالف للاحتياط، ليس مطابق للاحتياط. فالنتيجة ما أفاد اليزدي من حكمه الشريف أن القول المنسوب إلى المشهور أحوط جدا غير واضح. هذا وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.